هل كانوا حقا في مقام الأنبياء أو كالملائكة في العبادة والثناء؟ نالوا المحبة والكرامة والرضا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، هذا عود حميد إلى المبشرين بالجنة، ولقاؤنا في هذه الدقائق المعدودات مع واحد من العشرة المبشرين بالجنة. فمن هو هذا الرجل من عمالقة الإسلام الأبطال؟ فقد فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه في غزوة أحد، وفعل الأفاعيل ورأى النبي منه البطولات، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عنه بعد: إن فلانا ممن قضى نحبه. والله قال في القرآن: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إنه الشهيد الحي. كان النبي إذا رآه قال لأصحابه: من أراد أن يرى منكم شهيدا يدب على وجه الأرض فلينظر إلى فلان. ثم هو من السابقين للدخول في الإسلام، فقد أسلم على يد أبي بكر رضي الله عنه، فهو حسنة من حسنات أبي بكر، وكل أعماله في ميزان أبي بكر، لأن النبي قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهو واحد من الستة الذين اختارهم عمر وجعل الخليفة منهم من بعده. فمن هو؟ هو طلحة ابن عبيد الله من بني تميم. وما أدراك ما هي بنو تميم؟ قبيلة أبي بكر رضي الله عنه. ولد رضي الله عنه في العام الثامن بعد العشرين قبل هجرة المصطفى، ومات رضي الله عنه في العام السادس بعد الثلاثين بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمه الصعبة بنت الحضرمي، أخت العلاء ابن الحضرمي، هذا الصحابي البطل الذي كانت له كرامات وكان من شأنه الأعاجيب. نشأته: ولد في مكة في قبيلة عزيزة لها شوكة وقوة، في قبيلة تيم، في العام الثامن بعد العشرين قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلم فنون الفروسية والبطولة وفنون القتال، ولما شب عن الطوق جعل همه في التجارة، فكان حاله بين حل وترحال رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. عمل بالتجارة، ولما سمع أن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، وسمع أن الصديق أسلم على يد النبي، بعث أبو بكر له لما رآه فيه من أخلاق وأدب ومروءة، وللقرابة التي كانت تجمع بينهما، وعرض عليه أبو بكر الإسلام فأسلم وبادر، وذهب الصديق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعلن إسلامه بين يدي النبي يوم أن كان أهل الإسلام يعدون على الأصابع عدا. فهو من السابقين للدخول في الإسلام. وعلى الرغم من ثرائه ومن عائلته الكبيرة، على الرغم من حسبه وشرفه ونسبه، ناله من الأذى والعنت والحرج على يد المشركين ما ناله. لكن سرعان ما رفع الله عنه البلاء وهاجر من مكة إلى المدينة، هاجر من مكة إلى المدينة وانتظر الصحابة من المهاجرين والأنصار قدوم النبي المختار إلى المدينة ليأنسوا بالعيش منه ليأنسوا بالعيش معه. وهاجر النبي فعلا من مكة إلى المدينة، والتأم شمل المهاجرين بالنبي، وفرح الأنصار بقدوم النبي إلى مدينتهم. يقول أنس: لما دخل النبي المدينة أضاء منها كل شيء، فلما مات رسول الله أظلم منها كل شيء، وما فرغنا وما نفضنا أيدينا عن قبره، يعني ما فرغنا عن دفن النبي من دفن النبي حتى أنكرنا قلوبنا. فاللهم ارضى عن الصحابة المهاجرين والأنصار. جاءت غزوة بدر في العام الثاني من الهجرة، ولم يشارك فيها سيدنا طلحة ابن عبيد الله، والسبب كما قال ابن سعد: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيد ابن زيد وطلحة ابن عبيد الله يتحسسان خبر عير أبي سفيان، فمر العير بهما وهما في حوراء مكان، لما بلغ حوراء أقام فيه، فمر عير أبي سفيان بهما ودارت المعركة قبل رجوع طلحة وقبل رجوع سعيد بن زيد. وحزن طلحة جدا لأنه غاب عن أول غزوة غزاها رسول الله، فلما جاءت غزوة أحد رأى المسلمون منه العجب العجاب العجيب. الرماة في غزوة أحد أخطأوا خطأ رهيبا، النبي وضع في يوم أحد خطة عسكرية محكمة، لا يوجد ثغرة يمكن للمشركين أن ينفذوا منها إلا من جهة جبل الرماة. فأمر النبي 50 رجلا من أمهر الرماة أن يعسكروا على الجبل، وجعل عليهم عبد الله بن جبير قائدا، وقال النبي لهم: اسمعوا، إذا رأيتمونا انتصرنا أو انهزمنا أو تخطفتنا الطير فلا تبرحوا الجبل، لا تبرحوا الجبل. فلما دارت المعركة في يوم أحد كانت الريح والدولة في أول اليوم مع رسول الله ومع المسلمين حتى فر المشركون، فقال الرماة: الغنيمة الغنيمة، وغلبت عليهم أثارة من الدنيا. فنهاهم قائدهم عبد الله ابن جبير وذكرهم بأمر النبي له، فبعضهم نزل وبعضهم ظل في مكانه، فرأى خالد هذه الثغرة فطوق جيش الإسلام، قتل البقية الباقية من الرماة على الجبل، وانقلب الأمر رأسا على عقب. قتل من الصحابة 70، وأشيع أن النبي قد قتل، فأراد النبي أن يفهم المسلمين أنه حي يرزق، فقال: أيها الناس، هلم إلي أنا رسول الله، فسمع صوته المشركون فأقبلوا عليه يريدون قتله، ضربه عتبة بن أبي وقاص بحجر في رأسه ففار الدم، كسرت رباعيته بعض أسنانه السفلية، غاصت حلقات المغفر في صدغيه ونزف الدم من خديه، ضربه ابن قمئة بالسيف على كتفه فظل النبي يشكو منها شهرا كاملا ولم يقطع كتفه، لأنه كان قد ظاهر بين درعين، لبس درعين. وهذا هو الأخذ بالأسباب وهو التوكل على الله. رأى النبي الموتى وأفرض في 9 من الصحابة، من المسلمين من فر، منهم من ألقى السلاح، فضل النبي مع 9 فقط والمشركون من حوله. أخرج مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرض في يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال: من يردهم عنا وله الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم تقدم آخر حتى قتل 7. فقال رسول الله لصاحبيه القرشيين: ما أنصفنا أصحابنا. وكان الرجلان هما سعد ابن أبي وقاص وطلحة ابن عبيد الله. فأما سعد فقد نثر النبي له كنانته جعبة الأسهم وقال: ارمي سعد، فداك أبي وأمي، ارمي، اللهم سدد رميته، اللهم أجب دعوته.
هل كانوا حقا في مقام الأنبياء أو كالملائكة في العبادة والثناء؟ نالوا المحبة والكرامة والرضا. قل لي بربك ماك يا
وأما طلحة فلما هجم الكفار على النبي قال النبي: من للقوم؟ قال طلحة: أنا. فقام يدافع عن النبي ويقاتل بسيفه حتى قطعت أصابعه، صابعه قطعت، وشلت يده بعدها، وجرح في تلك الغزوة 39 جرحا. ولما قطعت أصابعه قال: حس. قال النبي: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. بشرى عظيمة لطلحة بن عبيد الله. قال النبي عن طلحة في يوم أحد: ما أحب أن من أحب، قال: من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. رواه الترمذي وصححه الألباني. وأخرج أحمد والترمذي وصححه الألباني: قال رسول الله: أوجب طلحة، يعني وجبت له الجنة، أوجب طلحة حين صنع برسول الله ما صنع. طب هو طلحة صنع إيه برسول الله حتى تجب له الجنة به؟ قال ابن إسحاق: نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصخرة من الجبل ليعلوها. النبي أمر الجيش أنه يرتفع ويصعد إلى الجبل يتحصن، وأراد هو أن يصعد على صخرة عظيمة يعلوها، وكان قد بدن ثقل وظاهر بين درعين، لابس حديد درعين فوق بعض، فما استطاع. فلما ذهب لينهض لم يستطع. اسمعوا سيدنا طلحة عملي، قال: وعندها جلس طلحة تحت النبي حتى استوى النبي على ظهره. طلحة كأنه ركع والنبي وقف فوق ظهره، ثم صعد على الصخرة، وكان في رجل طلحة شيء من عرق. فلما وقف النبي على ظهره مشى طلحة بالنبي خطوات، وتكلف أن يمشي برجل مستقيمة حتى لا يؤذي رسول الله وتأدبا مع الله، فبرئت رجله من العرج عليه رضوان الله وعلى نبينا السلام. عندها قال النبي: أوجب طلحة، أوجب طلحة حين صنع برسول الله ما صنع. هو واحد من الأبطال السابقين أهل الهمة والفداء والتضحية، وكان رضي الله عنه من أكرم العرب. اسمع العجب. روى الذهبي في السير عن موسى عن أبيه طلحة أنه أتاه مال من حضر موت. فين حضر موت دي يا بركة؟ في اليمن. قد إيه المال؟ هذا المال 700,000 درهم، يعني قريب من 3/4 مليون. فبات يتململ، فقالت له زوجته: ما لك يا أبا محمد؟ وكان عنده زوجة اسمها أم كلثوم ابنة أبي بكر. ما لك يا أبا محمد؟ ما لك؟ قال: ما ظن رجل بالله يبيت وهذا المال عنده؟ قالت: لا عليك، إذا أصبحت يا أبا محمد فوزعه في المهاجرين والأنصار، قال موفقة بنت موفق. وفي الصباح جابت 3/4 مليون 700,000 اللي هو قريب من 3/4 مليون، وأصبح يضع وجعل يضع 1,000 درهم في صرة ويربطها، اذهبوا إلى فلان، اذهبوا بهذه إلى عمار، بهذه إلى صهيب، بهذه إلى سلمان، بهذه إلى سعد، بهذه إلى سعيد. 3/4 مليون وزعها في ساعة من النهار. فقالت له زوجته: يا أبا محمد، أما كان لنا في هذا المال نصيب؟ قال: فأين كنت منذ اليوم؟ أنت لسه فاكرة يعني؟ فأين كنت منذ اليوم؟ شأنك ما بقي. فأدركت صرة واحدة وحيدة فيها 1,000 درهم. يعني سيدنا طلحة بن عبيد الله يا رجالة اتصدق في يوم واحد ب699,000 جنيه. أفلا يدل هذا على أن هذا الرجل ما كانت الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه، وأنها كانت تحت حذائه، وأن الآخرة كانت تتربع على سويداء قلبه رضي الله عنه. كذا ذكر الذهبي في السير: جاء أعرابي إلى طلحة يسأله، فتقرب إليه برحم فقال: إن هذه الرحم ما سألني بها أحد قبلك، اسمع، إن لي أرضا أراد عثمان أن يشتريها مني 300,000 درهم، فإن شئت فخذها وإن شئت بعتها لعثمان وأعطيتك الثمن. قال: بل الثمن. الرجل ده عجيب جدا، مرة يتصدق ب700,000، ومرة يتصدق على واحد قريبه من بعيد قوي قوي، ابن عم خالد جد ست أبوه من بعيد قوي. قال له: أنا عندي أرض عثمان عرض علي 300 باكو ياخدها، إيه رأيك، تاخدها ولا بيعها له وتاخد الفلوس؟ قال: الثمن، يعني قفشني الفلوس ربنا يكرمك. قال: الثمن. فأعطاه رضي الله عنه. كان يراعي حقوق الأخوة في الله. اسمع ما أخرجه الترمذي وحسنه عن مالك بن أبي عامر: قال: جاء رجل إلى طلحة بن عبيد الله فقال: أرأيتك هذا اليماني هو أعلم بحديث رسول الله؟ فإنا نسمع منه أشياء لا نسمعها منكم، يقصد أبا هريرة. أبو هريرة بيقول أحاديث ما سمعناش منكم. فقال طلحة: أما أنه قد سمع من رسول الله ما لم نسمع، فلا أشك في ذلك وسأخبرك. قال: إنا كنا أهل بيوت، وإنا كنا نأتي يا رسول الله غدوة وعشية، نقعد معاه الفجرية شوية، من المغرب للعشاء شوية. وكان، يعني أبا هريرة، وكان مسكينا لا مال له، وإنما هو على باب رسول الله، فلا أشك أنه قد سمع ما لم نسمع. وهل تجد أحدا فيه خير يقول على رسول الله ما لم يقل؟ شفت حسن الظن بين المسلمين، شفت الذب عن عرض المسلمين، شفت حقوق الأخوة في الله. هكذا كان أصحاب رسول الله. الرحيل. مات عمر رضي الله عنه، وجعل طلحة في الستة، وقال: اجعلوا الخليفة منهم بعدي. فاختار الناس عثمان، ثم قتل عثمان بعد على يد أوباش من الجهلة السفهاء، قتل مظلوما وهو يقرأ القرآن رضي الله عنه. ثم بايع الناس لعلي كرها ما أرادها، وطلب علي البيعة من الولاة، فأبى معاوية أن يبايع إلا بعد الثأر من قتلة عثمان، وكان علي سيقتلهم يقينا، لكنه لم يمكن، ما زال هؤلاء المجرمون معهم السلاح يملؤون المدينة. فوقع الخلاف، وكلهم أراد الآخرة، ولا شك أن الصواب كان أقرب إلى علي رضي الله عنه، لكن معاوية أيضا رضي الله عنه أراد الآخرة، وما كان يتنازع مع علي في الملك رضي الله عن جميع الصحابة. سيدنا طلحة بن عبيد الله خرج مع الزبير بن العوام ومع عائشة للطلب بدم عثمان، وكان طلحة والزبير في جيش معاوية، ولكنهما اعتزل الحرب فلم يقاتلا. ليه؟ لما رأي عمار في جيش علي، وقد سمع النبي يقول لعمار: تقتلك الفئة الباغية يا عمار. ولما نادى علي على الزبير فاقترب، قال: ناشدتك الله يا زبير، ألا تذكر أن النبي قال لك يوما: تقاتل عليا وأنت له ظالم؟ قال الزبير: أذكر. ثم مضى وانصرف وحلف ألا يقاتل. أما الزبير فقد قتل غدرا، قتله مجرم اسمه عمرو بن جرموز غدرا. وأما طلحة فقد رمي بسهم غرب، بسهم طائش يعني، فوقع في ركبته فنزف الدم حتى مات، وقالوا: بل رماه مروان بن الحكم فما زال ينزف حتى مات. قال الإمام الذهبي: قاتل طلحة في الوزر بمنزلة قاتل علي رضي الله عنه. قال علي رضي الله عنه: بشروا قاتل طلحة بالنار. راه الطبراني بإسناد حسن. جاء علي فرأى طلحة قد صرع، فاضت روحه فبكى. روى طلحة بن مطرف أن عليا انتهى إلى طلحة وقد مات، فنزل من على دابته وأجلسه ومسح الغبار عن وجهه وعن لحيته، وجعل يبكي ويترحم عليه: رحمك الله يا أبا محمد، يا ليتني مت قبل هذا بعشرين سنة. ولما دخل عمران بن طلحة بعد واقعة الجمل على علي قربه وأدناه وقال: إني أرجو أن يجعلني الله مع أبيك في من قال فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أخيرا، هذه كرامة وقعت لطلحة بعد موته، ذكرها الإمام الذهبي في السير. رأت عائشة ابنة طلحة أباها طلحة في رؤيا يقول: يا بني حوليني عن هذا القبر الذي أنا فيه. وشكى لها من النز: إن النز قد آذاني، المياه الجوفية. فركبت في حشمها ووصلوا إلى قبره، فضربت على لحده بناء وأخرجوه من قبره بعد موته بثلاثين سنة، فلم يتغير منه شيء إلا شعيرات في إحدى شقيه. والحديث رواه الإمام أحمد. سيدنا طلحة خلف 14 ولد، كلهم سماهم بأسماء الأنبياء: محمد السجاد، موسى، عيسى، يعقوب، يوسف. 14 ولد بأسماء الأنبياء. وزوجاته، كل زوجة من زوجاته لها أخت من زوجات النبي: أم كلثوم بنت أبي بكر، النبي جوز أختها عائشة، حمنة بنت جحش، النبي جوز أختها زينب بنت جحش، الفارعة بنت أبي سفيان، النبي جوز أختها أم حبيبة بنت أبي سفيان، رميثة بنت أبي أمية، النبي جوز أختها أم سلمة. هكذا جمعه مع النبي المصاهرة والقرابة والإيمان والجهاد والزهد والعبادة والخلق، رضي الله عن طلحة وجعله من أهل الفردوس الأعلى، وحشرنا معه تحت لواء المصطفى. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل كانوا حقا في مقام الأنبياء أو كالملائكة في العبادة والثناء؟ نالوا المحبة والكرامة والرضا. قل لي بربك ماذا